مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 10 حزيران 2021. الندوة الاقتصادية رقم 385 تحت عنوان تقرير البنك الدولي والكابيتال كنترول والتعميم 158. ضيوف حوار بيروت لليوم اللي برحب فيهم وهني عبر الهاتف الوزير الأسبق للاقتصاد دكتور سامي حداد، الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، وعميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة للبروفيسور جورج نعمي، والخبير في الأسواق المالية دان أزي. لبنان يغرق في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية عالمياً منذ القرن 19، منذ القرن 20. حذر البنك الدولي من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع متردد يفاقمه شلل سياسي. وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن بنسبة 9.5% العام 2021. وأورد التقرير أنه من المرجح أن تصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد 10 أزمات وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن 19. وأضاف أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش، ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة. ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فقامه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في أذار عام 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض علقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين. وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان في لبنان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار. لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت غارقة في شلل سياسي، وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر من إتمام مهمته، وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ. وأورد تقرير البنك الدولي بعنوان لبنان يغرق نحو أسوأ 3 أزمات عالمية أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس أفاد أعداد قليلة لفترة طويلة. وفي العام 2020 انكمش أجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3% بعد انكماشه بنسبة 6.7% في العام 2019، وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي وفق التقرير من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار في العام 2020. وأضاف التقرير أنه في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% العام 2021. ومن تقرير البنك الدولي حسب ما ورد في الصحافة الأجنبية وتحديدا حسب تقرير فرانس 24، أنتقل إلى ملخص قانون كابيتال كنترول، فقد أقرت لجنة المال والموازنة في جلستها التي انعقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب مشروع قانون كابيتال كنترول. وأكد خلال هذه الجلسة النائب كنعان أن الكابيتال كنترول هو دستوري وحاجة ضرورية رغم انقضاء أكثر من 19 شهرا على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حاليا. ولكن السؤال، ماذا ينفع بعد الكابيتال كنترول رغم هذا التأخير وبعد هروب أكثر الأموال إلى الخارج؟ وهل فعلا ال 400 دولار أمريكي وال 400 دولار ستكون كافية لسد حاجات اللبنانيين بعد رفع الدعم؟ وإلى تعميم 158، ماذا سيقول خبراء الاقتصاد اليوم في هذه الحلقة؟ ونبدأ مع الخبير والوزير الأسبق للاقتصاد والمصرفي الدكتور سامي حداد. تحياتي لك معالي الوزير.
كيفك؟ مقدمتك كثير مضبوطة وحلوة.
شكرا لك معالي الوزير. ماذا ينتظر لبنان بعد هذا الإنذار الذي أطلقه تقرير البنك الدولي؟ هيدا مش أول تقرير ولا آخر تقرير، ولكن هذا التقرير كان وقعه صاعقا على اللبنانيين بالوقت اللي ما شفنا من المسؤولين هالاهتمام أو الخوف من ماذا سيجري مستقبلا. لبنان ضمن ثلاث أسوأ أزمات، كانت بال 1926 أزمة تشيلي وإسبانيا في العام 1931، واليوم لبنان بالعام 2021. ماذا ننتظر لنعالج هذه الكارثة؟
يعني الحقيقة الواحد إذا بيقرأ التقرير، وأنا قريته بتمعن، يعني ببكي. يعني مثل ما تفضلتي، ناتج القومي نزل من 55 مليار دولار سنة 2018 ل 33 مليار سنة 2020. بس تعطي رقم قريب من المستمعين، يعني الدخل مثل ما بيسموه جي دي بي بير كابيتا، يعني الدخل للفرد الواحد نزل 40%. يعني شيء شو بدك تالف، يعني ما بفكر العالم شايف أسوأ من هالشيء. وهيدا إضافة للناس اللي خسروا مدخراتهم، يعني بقى حقيقة شيء مؤسف. هلأ شو بينعمل؟ بينعمل إشي كثير، بس نحنا المسؤولين عنا أولا ما عم بيعملوا شيء، لا صحيح حالي ما عم بيعملوا الإشي اللي لازم تنعمل، بس بتأسف أقول إنه عم بيعملوا الإشي اللي ما لازم تنعمل. يعني نحنا بدنا نبلش بالطريق الصحيح بعد ما ماشيين بالطريق الغلط، يعني شيء فعلا كثير كثير مؤسف.
معالي الوزير، في تقاعس مستمر بتنفيذ السياسات الإنقاذية، في اتفاق على أنه نستمر بهذا الاقتصاد المفلس لأنه قليلة تستفاد على ظهر الشعب اللبناني، ما بدها تنتهي من الأزمة الحالية. هناك توافق على أنه نبقى باقتصاد مفلس.
بس هو التوافق بالنتيجة هلأ كيف ما قلناها وبرمناها، يعني عنا الزعامة السياسية وضع تعيس بالأمور الاقتصادية، بس الزعامة السياسية ما حدا فرض علينا، يعني هالناس نحنا انتخبناهم، ولسوء الحظ نحنا كبلد في أفراد وجماعات ناس منتزين الحقيقة. بس نجي نفكر بالاقتصاد بدنا نفكر بالوطن. ما بيقدر واحد يضل يفكر أنا مسلم أنا مسيحي أنا سني أنا شيعي، لأنه اليوم سعر صرف الليرة بينطبق على كل الناس، تعرفة الكهرباء تنطبق على كل الناس. بدنا نفكر لبنانيا. وأنا بتأسف أقول أنه أكثرية الناس المسؤولين طبعا، بس حتى يعني الجمهور الناس ككل قليل اللي بيفكروا خصوصا بالأمور الاقتصادية وطنية. يعني بعطيك مثل بسيط، أنا الناس اللي بيسمعوني ضلني أقول هالشي وزهقت من حالي، في موضوع الكهرباء. الكهرباء المنحوسة صار لنا داعمين سعرها والتعرفة يعني من سنة 93. التقرير اللي تفضلتي فيه عن اللي كاتبه البنك الدولي بيقول انه كلفة هالدعم، يعني الرقم مخيف، 40 مليار دولار. يعني كل الدين بالعملة الأجنبية فيك تقولي ناتج عن دعم الكهرباء. يعني انا بعدني بقول لك يا عمي وقفوا الدعم تبع الكهرباء، وقفوا اليوم، منه قرار هيدا سياسي. بس الناس بيجاوبوكي انه هلا في انتخابات، واي شخص نازل على الانتخابات بياخذ قرار غير شعبي ما بينتخبوه. انا جوابي البسيط، لازم ترتفع التعرفة بس مش على الكل، لازم يصير في سلم تعرفة تصاعدي، يعني اللي دخله محدود بتضل التعرفة مثل ما هي، واللي دخله عالي تدريجيا واعلى واعلى بتصير التعرفة اعلى واعلى، لحتى بالنتيجة هالخسارة اللي عم بتكلفنا بالسنة بين مليار ومليارين حسب السنين بتصير صفر. هيدي ما بدها لا بنك دولي ولا صندوق نقد ولا، يعني شو بده يحكي الواحد طيح.
معالي الوزير، انتقل الى الكابيتال كنترول. هذا المشروع القانون اللي اقر واعلن عنه برئيس لجنه المال والموازنه الاستاذ ابراهيم كنعان، ويعتبر انجاز، ونطرنا اكثر من 19 شهر يعني من بعد 17 تشرين مفروض كان يكون قيد التنفيذ هذا المشروع، ولكن ما هي ثغرات هذا المشروع؟ هناك من يشير إلى عدم العدالة، يعني الناس اللي هي حاطة حساباتها بعد 17 تشرين غير اللي ما قبل 17 تشرين، وقصة التراكم، يعني إذا أنت عندك ثلاث حسابات مشتركة أو حساب لوحدك هول كلهم بيجمعون وبتستفاد مرة واحدة. ماذا عن هذه الثغرات وتقييمك لهذا المشروع؟
خليني أقول لك، بالأول لم يقر شيء، هذا المشروع وافقت عليه
لجنة المال والموازنة.
لجنة المال، هذا المشروع
بده الهيئة العامة
بعد. رقم واحد. رقم اثنين، في ناس بيقولوا ما بعرف إذا صحيح أنه يمكن يمرق بلجنة الإدارة والعدل، يعني صار في 19 شهر ما بنعرف بعد،
يعني قابل للطعن. هكذا مشروع قد يكون قابل للطعن؟
ما بعرف، عم تسأليني ما بعرف، أنا ماني نايم. بعدين هالشيء الأساسي اللي يعني الناس شوي بتخلط الكابيتال كنترول، الفكرة الأساسية منه بلبنان وبغير لبنان، إنه بيقول نحن بحالة إفلاس أو شبه إفلاس، الاقتصاد اللبناني ما بقى يقدر يحول عملة أجنبية لبرا غير بشروط يعني محددة جدا جدا. هيدا الجوهر تبع الكابيتال كنترول. هلأ مثل ما تفضلتي في حكي كتير، أنا ما عندي الخبر اليقين، بس في حكي كتير بيقول إنه صلنا 18 شهر، وخصوصا بالأشهر الأولى في ناس كتير من كبار المودعين الناشرين ما بعرف شو حولوا مبالغ كبيرة. ما بعرف إذا صحيح، بس إذا صحيح شيء مؤسف كتير. ثاني شيء، قال عدة ناس، يعني قال رئيس لجنة المال وقال أعضاء عدة أعضاء بلجنة المال، إنه هالمشروع القانون كما أقر في أرقام أساسية ناقصة، لأنه مصرف لبنان ما عطاهم الأرقام. يا عمي معقول بهالأيام إنه بس نعمل قانون كابيتال كنترول مجلس النواب عم بيشتغل عليه بيطلب معلومات من مصرف لبنان ما بيعطيها؟ يعني حتى هالمشروع بعده بالأمور الدقيقة الرقمية بعدها مش واضحة. أخيرا وليس آخرا، بالنسبة اللي أنا سألت ناس وقانونيين كتير، إنه اليوم مصرف لبنان لحاله حسب قانون النقد والتسديد كان بيقدر ياخد قرارات شبيهة بالكابيتال كنترول، يعني بمنع الناس من تحويل أموال خصوصا أموال كبيرة لبرا، ومصرف لبنان أنا اللي فهمته عن سابق تصور وتصميم رفض بياخد هالقرار ناطر هالقانون، ويبدو أنه ما عم بيسهل أموره. وأخيرا بالحديث اللي أكثر الناس عم تحكي فيه، أنه بالحد من السحوبات، يعني شخص عنده حساب بالبنك بيروح تيسحب بيقولوا له ما فيك تسحب غير مبلغ صغير. أولا هالإجراءات غير قانونية، وثانيا يعني هذا أكبر دليل أنه هالبنوك هي مفلسة. خلينا نرجع سنتين ثلاثة لورا، بتروحي على البنك بتقولي له أنا بدي أسحب مصرياتي أو جزء منه بيقول لك ما بعطيك، يعني ما حدا نصور أنه هالشي رح يصير.
معالي الوزير، تعميم 158 اللي هو اصلا مربوط بالكابيتال كنترول واللي راح يكون يتم بدء العمل بهذا التعميم اعتبارا من 30 حزيران ولمده سنه قابله للتجديد، هيدا رح يرفع من عتبة أو سقف الدولار اللي ارتفع فوق الـ 14,000، وهالشي بيعتبروه كتار من الخبراء أنه متوقع باعتبار أنه المركزي رح يخلق كتلة نقدية هائلة بالليرة تتجاوز الـ 27,000 مليار، وفي المقابل سيتم الاحتفاظ بالدولارات اللي رح يحصل عليها المودع بالمنازل. يعني رح نشهد تحليق أكبر من الـ 14,000 بكتير للدولار.
هالتعميم الـ 158 ما بيشيل الزير من البير وما بيغير شيء كتير، يعني بيغير أكتر بالشكليات. يعني في بنوك بلشت تسمح للمودعين يسحبوا أقل، وفي بنوك بلشت تسمح للمودعين يسحبوا أكتر شوي، بس إنه ما كتير كتير في فرق. هلأ شو تأثيره على سعر الصرف؟ تأثير على سعر الصرف إنه اليوم نحن ما عم نعمل شيء، ومعناتها إنه إذا ما عم نعمل شيء وبقينا هيك وعم نعمل الشيء الغلط اللي هو إذا بدك تحكي فيه نحكي هو قضية الدعم هيدا الكارثي، نتيجة إنه سعر الصرف طبعا الليرة عم تنهار زيادة. يعني يعني متوقع انه يستمر انهيار الليره لانه نحن ما عم نعمل شيء. واهم شيء الواحد اليوم اذا بده يحكي بالاقتصاد والمال، اول اولويه لحكومه جديده، لوزير ماليه، لحاكم بنك مركزي، انه يوقف انهيار الليره لما نقول يحسن يعني سعر الصرف طبعا. وهذا بيفترض انا برايي المتواضع ثلاث اشياء اساسيه: وقف ودعم الكهرباء، هذا ما بده كثير فلسفه يعني، ونحكى فيها 100 مرة. وأنا وقت كنت بحكومة الرئيس سنيورة الأولى طلبناها وكل الناس وافقت عليها بباريس. ثاني شيء لازم نمضي مع صندوق النقد برنامج بأسرع وقت ممكن، لأنه صندوق النقد المؤسسة الوحيدة اللي ممكن تبعت على لبنان مليارات من الدولارات، هيدا اللي بيهدي سعر الصرف. وهالناس اللي عم بيأخروا بيعارضوا، أنا بتمنى عليهم يعطوني حل بديل، لأنه ما في حل بديل. لذلك لازم ما بقى ناكل هوا ونضيع وقت، نروح بأسرع وقت ننهي المفاوضات لحتى يجي التمويل. وأخيرا وليس آخرا، بدنا نستعيد الثقة. هالطعم الحاكم بما فيه حاكم البنك المركزي لازم يتغير.
نعم، يعني بتطالب بتغيير الحاكم مصرف لبنان
100%.
حاكم مصرف لاستعادة الثقة.
هو الحاكم الوحيد اللي سمح لنفسه يتدين دولارات من البنوك قبل ما يطالب هو ببرنامج مع صندوق النقد من كذا سنه. وغير اشياء واشياء، يعني هيدي ما صارت باي بلد بالعالم، انه بيجي بنك مركزي بيتدين دولارات من بنوكته، ما بيصير. وهيدا النتيجه الناس بتحكي وانتم بالاعلام بتحكوا انه هيدي اموال المودعين. طبعا اموال المودعين، لانه اكتريت اموال المودعين راحت للدولة، يا اما للدولة مباشرة بينت، يا اما بينا مصرف لبنان. وهالاموال شئنا ام ابينا ما رح ترجع، او قسم كبير منها ما رح يرجع. بس ما تركزوا بس على الاحتياط الالزامي، اموال المودعين هي الاحتياط الالزامي والغير الزامي. والذهب كله اموال المودعين، يعني مش انه الاحتياط الالزامي شيء يختلف عن غيره.
أنا بدي أتشكرك معالي وزير الاقتصاد الأسبق دكتور سامي حداد، شكرا على هذه المقابلة عبر الهاتف. ومستمعينا ننتقل إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف ومن الولايات المتحدة الأمريكية، الخبير في الأسواق المالية الأستاذ دان أزي. أهلا وسهلا فيك دان.
هاي، كيفك ستريما؟
ماشي الحال الحمد لله. استاذ دان أزي، بداية تعليقك، قراءتك لتقرير البنك الدولي، وإلى أين يذهب لبنان بعد هذا التقرير وعدم الاكتراث بالمسؤولية الوطنية؟
لكن في تقرير هذا اللي طلع آخر مدة، اللي بيقول بيوصف الوضع بلبنان انه اسوأ كارثة اقتصادية باخر 150 سنة.
بدي عزبك دان تعلي صوتك.
سو اخر تقرير طلع للبنك الدولي اللي بيوصف الكريزة بلبنان انه هيدي واحدة من اكبر ثلاثة باخر 150 سنة.
نعم، هيدا تقرير
شوي دراماتيكي. بس في تقرير طلع قبل منه اللي هو انا بعتبره اهم من هيدا، اللي هو بيقول فيه انه بسميها deliberate crisis، يعني عن قصد، يعني كريزة عن قصد. بعتقد هداك ما اخذ دورة مهم قد هيدا هالضجي، لانه هداك اهم، لانه فعلا اذا بتفكري بالوضع بلبنان تقنيا الحل اللي له كتير هين وكتير سهل وما عم بيتاخذوا الاجراءات، يعني عم بيسببوا كوارث على الشعب اللبناني عن قصد. هي اهم من الاخر. اخر تقرير اللي هو عم بيحكي عن حجم الكرايسيس، ما في شك انه عم تحكي انت اذا قلنا 100 مليار دولار خسارات والدخل القومي تبعنا هلا صار مثلا لنقول 20 30 مليار دولار حسب كيف تحسبيه، يعني 4-5 مرات الدخل القومي، بالحجم كبير. بس هو الوطأه تبعيته يعني هي على الاغنياء بلبنان، لانه ما تنسي انت انه العدم المساواه بلبنان، يعني بالمدخول وبالثروات بلبنان، لانه نحن عم تحكي انت 0.3% من العالم بلبنان بيملكوا اكثر من نصف الثروه بلبنان. لذلك الخسارات اللي عم يحكي عنها الوزير السابق هلا قبل عن الخسارات اللي عم يحكي عنها بالمودعين هي معظمها لهال 0.3%، انا بسميهم ال 6000 شخص. فالطريقه اللي عم بيتصرفوا فيها مجلس النواب، الحكومات المتتاليه، المصارف طبعا مصرف لبنان، هي انه يوزعوا على الخسارات بدل ما يوزعوها على فقط 6000 واحد ليجنبوا ال 5 مليون لبناني من انه هالدمار الشامل اللي عم بيصير. شو عم يعملوا؟ عم بيوزعوا الخسارات من خلال طبع الليرة على كل الشعب اللبناني. هلا طبعا الشعب اللبناني عم بيساعدهم بهالشيء لانه عم بيسكت. يعني مثلا القانون الكابيتال
كنترول بعد ما غضب الشعب اللبناني بعده ما غضب.
ايه يعني مثلا هلا مرق قانون كابيتال كنترول، انت بتعرفي انه باول جمعتين طلعوا جمعية المصاري في مستوى العالم، طلعوا عند مصرف لبنان طلبوا منه يمرق كابيتال كنترول. وقتها رفض، قال هيدا بيدق بالاقتصاد الحر بلبنان.
صح.
فلوا هنين في الحال. هلا اكتشفوا من بعدنا الشباب انه هيدا لمصلحتهم، لانه صار عنده هن كانوا خايفين انه يطلعوا العالم يحرقوا البنوك، مش هيك كان بدهم هالقانون ليحميهم لهم. بس انتبهوا انه شويه مشاكل صارت، بعدين قبل فيها الشعب، بعدين هيدا عطاهم هن الصلاحيه انه يقدروا يحولوا مصاري للي بدهم اياه، يعني لاصحابهم، لعيالهم، عندهم اتصالات سياسية ليأخذوا مقديلة خدمات إلى آخره. صار عندهم سلطة إذا بدك بالبلد كتير كتير قوية، يعني بطلت مصلحتهم إنه يمرق الكابيتال كنترول، لأنه مرقوا مصريات وهربوا مصريات بالوقت اللي كانوا مصاري مسكرين مثلا. طيب من بعد منا حاكم مصر جنين غير رأيه إذا تتذكري، وبعد مكتوب للوزير غازي وزني طلب منه إنه يمرق الكابيتال كنترول ويعطي الصلاحيات له. طبعا هون علقنا مش كتير فيه. الوزير غازي وزني بالذاته قال لي إلي أنا تاني نهار كان فيه وزير وقت اجتمعت معه إنه لح يمرقوا بظرف جمعتين، وبتعرفي أنت من بعد منها بيقول إنه مرجعيته ما خلتني وأجلوه كذا. فهلا السؤال للشعب اللبناني وللسلطات إنه ليش نطرتوا أنتوا سنة وثلاثة أرباع لما رأتوا قانون الكابيتال كنترول؟ يعني إذا الشعب اللبناني بيقبل إنه يمرقوا اليوم بدون ما يرجع لورا يطلب يصر على تحقيق عن كل التحويلات اللي صارت بهالسنة وثلاث ارباع، بيكون الشعب اللبناني بيستحق كل شيء رح يمرق فيه.
بيقدر الشعب اللبناني يعمل هيك؟ يعني بيقدر؟ شو طالع بايده دان ازي الشعب اللبناني؟ شو طالع بايده؟ هيدي قوانين هي قوانين بتنزل بالوقت المناسب وتقر بالوقت المناسب وبتتفصل على قياسات الكبار والمصالح الخاصة، مش على مصلحة الشعب اللبناني. رح نحكي هلا عن تعميم ال 158 معك، بس مش يعني هل قد عم تطلب من الشعب اللبناني؟ شو بعد قادر يعمل؟ هو على الارض رغم كل هذه الظروف خلص، يعني صار بحاله يأس انه ما قادر يغير بشي، بدك يغير بهيك قرارات؟
لا في محلات برهن انه بينزل. مثلا اول مره نزل هو على $6 واتساب تاكس، اذا تتذكري هي ثوره 17 تشرين. شو بدك اذا في تراكمات؟
هي ثوره على الواتساب،
على الواتساب تاكس، يعني لبنان انزعج انه ما في يبعث بورنو مثلا فيديوهات نكت الى اخره، ينزعج من هاي القصه، نزل بالمئات الالافات. طيب ماشي الحال، مشيت الثوره على مد من الوقت، رجعت راحت. هلا تاني مره نزل امتى؟ وقت التعميم اللي تبع 3900، وقت نزل قرار محكمه اللي هو بوقف 3900، اللي هو قرار صائب على فكره، عم بيقول لك انت، عم بيقول للبنك يدفع الدولار مثل ما انت قبض دولار، يا اللي انك مفلس. هذا القانون، هذا القرار اللي طلع من مجلس الشورى، هذا يمكن كان يفتح المجال لحتى يصير في محاسبه. نزل الشعب اللبناني وقتها لا تاخير عرضك رجعنا لفتره ثانيه. طب شو يعني رجعنا لفتره ثانيه؟ يعني عم بيطالب انه يخسر 70-80% من مصرياته. شو رجع له الخساره تبع 70-80%، يعني قبل بالوقت الواقع،
يعني عم نفرجيه على جهنم ليلاقي اقل من جهنم بشوي احلى.
اكيد كيف بيشيل لك الدعم هلا، يعني نطرك ساعات لحتى تعبي بنزين وكذا ويشحشك فينا، بكره بده الشعب اللبناني يترجيهم لحتى يشيلوا الدعم.
طيب تعميم 158 دان أزي اللي هو بحق لك للي امواله موجوده قبل 17 تشرين $400 دولار و 400 لولار، واللولار انت اول من اطلق هذا المسمى على اللبناني، كيف منسحب مصرياتنا اللي كانوا دولار بالليرة اللبنانية. ال 800 دولار بالشهر ومقسمة بطريقة انه الحسابات ما بتشمل يعني كل الحسابات، واحد عنده 3-4 حسابات، في اشياء مشتركة في اشياء فردوية، لا هولي كلهم مجموعين بيكونوا لمرة وحدة، والاشخاص اللي بعد 17 تشرين كمان هولي ما كنا عادلين معهم. كيف هيدا رح يقطع 158؟ كيف شو رح يعمل؟ رح يخلي الناس يكون معه سيولة كرمال ما تصرخ وقتا ينرفع الدعم؟
ايه برافو عليك. رح خلي غير، يعني عندك انت ديوت غيري، خليهم نحكوا عن تفاصيله، بس بدي احكيك انا بالماكرو يعني فلسفيا شو عم بيصير هون. انا برايي هيدا التعميم هو بالنتيجه طريقه يعني اذا بدك مقنعه لحتى يصير في ترشيد للدعم. يعني انت اليوم واضح جدا انه عاجلا اجلا بده ينشل الدعم على المحروقات وكم شغله من النوع. طيب كانوا عم يحكوا ببطاقة تمويلية من الدولة، طبعا الدولة بما انه مستقيلة ما عم بيتقدم وما عم بيعملوا شيء، فهذه هي الطريقة. اذا تفكري انت بكل الشروط اللي انحطت لهيدا، من هو اللي عم بيقدر يستفيد منها؟ بيطلع بالنتيجة فقط بعض الحسابات اللي هن صغار، لانه اكيد في ناس استفادت من غير تعميم للسحوبات، حولت لبرا. يعني مثلا التعميم بيقول اذا واحد حول $1,000,000 لبرات لبنان بيستفيد منه، طب اللي حول $1,000,000 لبرا شو عايز جميلته لرياض سلام ليأخذ $400؟ مظبوط، يعني صاروا فرش برا ودي بعد قد ما بده. من الواضح جدا انه هيدا بمثابة طريقة للبطاقة التمويلية بس ممولة من مصرياته لواح
من دقنه سقيله.
صح.
طيب خلينا نقول انه هيدا الشيء ممكن يرفع من أو يخلي الدولار يطير بوقت ما أنت عبتعطي دولارات للعالم، هي رح تحتفظ فيهم ما رح تصرفهم لأنه عارف أنه رح يطلع الدولار بعد أكتر من هيك، مما يجعل هناك تضخم والكتلة النقدية، يعني كله هيدا رح يكون مترابط سلسلة واحدة. شو اللي بيوقف الدولار من يعني بحط سقف لهالدولار؟ يعني كنا ب 12,000 صرنا ب 14,500 14,000، يعني رح نوصل لل 15,000، ومين بيقول انه ما نوصل ل 30,000 او لل 100,000 او للمليون؟ مين بحط السقف؟
لكن البارت من التعميم طبعا انه يعطي دولار، هيدا ما بيأثر على سعر الصرف بطريقه سلبيه. الشقفه من التعميم اللي بيعطيك ليره على 12,000 او على الصيرفه، هيدا اكيد بيأثر على سعر الصرف، لانه انت عم تطبعي وقت تطبعي انت على 1,500 ليره بتاخدي 1,500 ليره، اذا طبعتي على 3,900 طبعتي مرتين ونص، اذا طبعتي على 12,000 طبعتي 8 مرات.
صحيح.
سو هيدا البارت اللي بيخلي الليره تطلع، فكل ما تطبعي ليره اكثر كل ما ينهار سعر الصرف. فلذلك اذا لاحظتي من خلال هيدي الصيرفه على 12,000 اللي صار انه صارت الليره اللي عم تنطبع هي ما يسمى بالانجليزي الويتد افريج، المعدل بين اللي عم بيطبع على 1,500 على 3,900 و 12,000، لذلك زادت الليره بالسوق، لذلك زادت سعر الصرف على الدولار. هاي هي مش اكثر ولا اقل. سو عم تسالي انت كيف بده يوقف واحد انهيار الليره؟ الليره ما في سبب اليوم تكون على 14 او 15,000، ما في سبب اقتصادي. الفاليو تبع الليره اليوم هي تعتمد على قديش عم يبعثوا قرايبيننا اللي برا، اللي نحن هلا صرنا عايشين من وراهم، اوكي؟ وقديش نحن عم ننتج لبرا قديش عم بفوت دولار وقديش عم بيصرف دولار. اذا نحن اخذنا اجراءات صارمه لنوقف الدولار عم يضرب برا، مثلا هيدي انا دائما بحكي عنها اللي هي مثلا طبعا المحروقات، هي واضحه بدك تعلي بدك تشيل الدعم وبدك تعلي التاكس حتى عليهم، والفقير بتساعديه مباشره، بدك تعلي الضرائب الموجهه على مثلا العمال الاجانب. اوكي، كل واحد اللي بيشتغل هون عامل اجنبي هيدا عم بياخذ عم يدفع له بالدولار وعم يبعث معاشه على بلده، هيدا كله دولار عم يظهر لطعمه. فينا نشغل لبنانية محله، كمان ما عم بحكي هون من منطلق عنصري او وطني او شيء، انه عم نحكي اقتصاديا محض. يعني انا هلا بامريكا، بامريكا ممنوع يجي واحد اجنبي مثلا ياخذ شغله ب 10% من المعاش اللي بياخذه الامريكاني، ممنوع. بدك ورقه عمل وبدك تبرهني انك انه ما في تلاقي امريكاني تحطيه محل هالشخص، وبدك تدفعي له نفس المعاش تبع الامريكاني. وقال لك الامريكان كلهم بيفقدوا شغلهم، مثل ما نحن عم ياخذوا اشغالنا الاجانب، لانه عم ندفع له اقل من اليوم العز، يعني اقل من
ايضا هناك اقتراح ما بعرف اذا بي بي بيطبق او بيخدم، انه هاللي بده يظهر دولارات بحجه الاستيراد وحاجه الاستيراد، هل مطلوب منه او مجبور نطلب يقدم لنا فواتير بالبضاعة اللي اشتريها لحتى نعرف انه هولي الدولارات ظهروا مقابلهم فات بضاعة، مش ظهروا ما عرفنا مقابلهم شو فات، او ظهروا لينحطوا بمصارف خارجية؟ هناك هذا الاقتراح.
ما في شك انه هذه ايش قصة، هذه قصة 1500. يعني انت اليوم ما في شك ابدا انه في ناس عم بتهرب مصرياتها من خلال انه عاملة حالة فاتحة مؤسسات
شركات استيراد،
هي ما في شك فيها. الحل طبعا مش انه يفرجيك وما يفرجيك بهالقضايا هيدي، الحل هي
انه رسميا يعني بالتعاطي مع مصرف لبنان
بتشيل ال 1500 هيدا، لانه دائما عندك انسان انت عم تقدر تشتري، اذا عم تقدر تشتري الدولار ب 1500 وفيك تبيعيه ب 15000 ليش بدك تسوي شيء؟
بس شو بيصير بالناس؟ بس شو بيصير بالعالم بفواتير تليفوناتهم بمعاشاتهم باللي بيدفع على الألف وخمسة؟ يعني اليوم طالع الصرخة أنه مختبرات المستشفيات زادت الفاتورة مرتين ونص، والآتي أعظم بالفاتورة الصحية. نحن في انهيار، كل القطاعات تتهاوى باستثناء قطاع واحد بعده باقي وهو القطاع الصناعي، ولكن كل القطاعات تتهاوى وهو يئن أيضا. كيف ما نمشي أنه خلص تلغي الألف وخمسة؟ شو بيصير هون؟ لا في ناس مظلومة دائما بكل قرارات، في ناس ضحية.
لا، بتساعد الناس اللي عم تنقذها، تساعديها مباشرة. أنت اليوم وقت عم تكلفك المحروقات 5 مليار دولار دعم، عم بكلفك 5 مليار دولار بالسنة. أوكي، هودي في شقعة كبيرة منهم عم بيروحوا تهريب أو تجار أو إلى آخره، فلذلك انت عم بتضيع كثير مصاري بالهدف. احنا ما عم نقول انه ما نساعد اللي عايز او الفقير. انت اليوم اللي بده يعبر المليونير، اللي بده يعبر رينج روفر، عم بيعبيه ب 15 دولار مثل الفقير اللي مجنط. طب ليش عم تستعمل مصريات المودعين وما تبقى من الدولارات لحتى المليونير يعبي سيارته ببلاش؟ ما بيصير. ارخص من السعوديه، من ارخص ثلاث بلدان بالعالم نحن البنزين صار عنا. فنحن عم نقوله شيل الدعم، بالعكس علي سعر البنزين بالنسبه للناس المحتاجه، تعطيهم مساعده مباشره كاش. عرفتي كيف؟ نفس الشيء بالادويه، يعني اللي عم بيصير هلا بقطع الادويه، بقطع البنزين، كله هيدا البلد كله واقف بدون عم نهدر مليارات الدولار. ما بقى معنا كثير مصاري ودولارات لحتى نهدرهم بالطريقه الغبيه. فلذلك احنا لازم نشيله كله هاو، والا راحوا دعان.
نعم. أستاذ دان أزي، بتقرير البنك الدولي اللي بدي أرجع له، بدي تعليقك على النقطة. يعني بيقول أنه يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية بغياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش، ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة. يعني نحن هلأ باقيين لآخر 2021 بهالوضعية اللي هي انهيار تام، نزول، ما في أي بادرة أمل، وعم نشوف أنه بالشق السياسي وتأليف الحكومة كل المحركات توقفت.
لكن بديك الصراحة الخبرية المنيحة هي أنه مشكلتنا منها كتير صعبة، لأنه مثل ما قلت لك الخسارات هي بالأساس لقسم صغير كثير من الشعب اللبناني، بس مش عم يتقبل ياخذ خساراته لانه هو بوضع السلطه. هي قصه كلها. يعني انت اليوم الخسارات وين؟ عند اصحاب المصاري، عند المودعين الكبار الى اخره، بس عم بيصير انه عم بيوزعوا الخسارات على 5 مليون لبناني من خلال طبع الليره وسعر الصرف، عم بيحلوا المشكله عم بتحل حالها بس بطريقه كثير غير عادله. فنحن اللي عم نقوله انه الحل هو بالتوزيع العادل للخسائر. اذا كملوا مثل ما هن يعني بيهدروا لنا ما تبقى من الدولارات، بعد معه رياض سلامي 14 مليار دولار فلوس الدهبيات. يعني عم تحكي انت بظرف سنه سنه ونص سنتين خلصوا المصريات. هون فارق، يعني بنضلنا عم ننزل نزول وبيصير أسوأ. اذا هو خلصوا المصريات بس عم نصرفهم حتى نعبي بنزين رخيص او اشياء بلا طعمه من هالنوع، اكيد انه بيصير الوضع أسوأ. اما اذا اخذنا الاجراءات اللازمه اللي هي مش كثير صعبه، على فكره تشكيل حكومي منه الحل، شكل حكومه 24 وزير، يعني مثل اللي واحد قاعد على السياره 24 واحد على
التليفون. طيب شو الحل؟ شو العلاج السحري اللي بيوقف هالانهيار؟ في شيء بده يوقفه؟ في صدمه بدها تصير؟ شو هي الصدمه اذا مش تشكيل حكومه؟
انت اليوم لبنان معه فوق 30 مليار دولار بين الذهب والكاش، يعني اكثر من الدخل القومي تبعه بعد الانهيار الليره. طب انت كيف نحن بلد غني يعني، طب ليش نحن بلد فقير؟ لانه في كتير كليمز ضد هال 30 مليار من المودعين. اذا انت وزعت الخسارات على المصارف وعلى المودعين الكبار، ساعتها بتحرر هاو المصريات لينصرفوا بطريقه ذكيه بدل ما ينصرفوا على الوقود والتهريب وقضايا من النوع. شو الحل تقنيا كثير هين؟ مش هيك اللي وقت قال الورلد بانك وانا معه بالشغله انه هيدي ديليبريت كرايسيس، عم قصد فيها تنحل بسهوله، يعني اهين بكثير من غير مشاكل غير بلدان، بس العرقله من جماعتنا يعني من المسؤولين اللي عندنا.
نعم، تبقى معضلة التهريب بدي اختم فيها، يعني لو عملنا كابيتال كنترول او لو تشكلت حكومة ولو استقر الوضع ونزل الدولار، التهريب اذا لم يتم اتخاذ اي قرار بوقفه، يعني شو منكون عم نعمل؟ صارت واضحة القصة.
عم تحكي عن
تهريب على الحدود، حدود الشرعية وغير الشرعية.
التهريب عم بيصير لانه في فرق بالسعر. انت اليوم اذا عليت السعر لسعر السوق بوقف التهريب، إذا عليت السعر نحن أعلى من سوريا بصيروا هني هربوا لعندي. سو ما في طريقة أنت توقف التهريب إذا عندك فرق 4-5 مرات بتمدعي بالبلد الحدي. هيدي منها شغلة أمنية، هيدي شغلة اقتصادية. يعني علي السعر، شيل الدعم عن البنزين، خلينا نبيع على سعر السوق وخلصت عملية التهريب.
ما الذي يؤخر رفع الدعم؟ القرار الأخير تنفيذه،
يعني
أنه ما نخسر بالانتخابات؟
الانتخابات في عندك مثلا حكي عنها، شفت سمير حمود من يومين حكي عنها، عم بيقول انه هيدي حمايه للطبقه السياسيه حسب هو معرفته بالحاكم. فنقطه هي انه شو دخلك بالدعم؟ شو دخل الحاكم بالدعم؟ يعني فات فيها القصه. هو بيقول الحاكم انه بيخاف من الثوره اذا شال الدعم، بس بالنتيجه ما حدا عم بياخذ القرار المضبوط. اذا بتشيل الدعم انت وبتعطي مساعدات ماليه مباشره للناس المتضرره اكثر شيء، بتوفري مصاري وبتخدمي الفقير او المحتاج. يعني مش ضروري يتشحشط اللبناني اليوم يضحكوا عليه نطروه بالصفوف وكذا لحتى بالاخر يترجيهم يشيلوا الدعم. خليهم يعملوا طريقه معينه انه يوزعوا مصاري للناس المحتاجه لحتى تعوض لهم عن الخساره من خلال شيله الدعم، والغني خليه يدفع سعر السوق مثل ما بيدفع بغير البلدان.
أنا بختام مقابلتنا معك بدي أتشكرك الخبير في الأسواق المالية الأستاذ دان أزي، كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
مرسي كتير ريما.
أهلا وسهلا فيك دان، شكرا. إذن رح نستضيف مستمعينا الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا الشوعي، وأيضا عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة الحكمة البروفيسور جورج نعمي. رح أبدأ مع ضيفي الذي ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر دكتور يا شوعي.
شكرا أهلا وسهلا
دكتور يا شوعي. رح أبدأ معك بقراءتك وتفنيدك لتقرير البنك الدولي الأخير تحت عنوان لبنان يغرق.
أولا البنك الدولي تأخر كثيرا بكتابة وإصدار مثل هذا التقرير السلبي جدا تجاه لبنان وتجاه الأوضاع المالية التي آل إليها لبنان. تأخر كثيرا لأنه منذ 1993 تقارير البنك الدولي بغالبيتها كانت تقارير يعني شبه مؤيدة للسياسات النقدية في لبنان وشبه مؤيدة لنهج البنك المركزي في لبنان، ولم يصدر عن هذا المصرف الدولي البنك الدولي إلا بتذكر مرة واحدة صدر تقرير في موضوعية كان موضوعية تامة واختفى بعد ذلك وهذا يلي بيخليني ما ابتعد كتير عن فكرة الأزمة المقصودة. والأزمة المقصودة ترتبط بالمؤامرة على لبنان، كما هذه المؤامرة أسقطت العراق وسوريا بالإرهاب استطاعت في النهاية أن تسقط لبنان ماليا، وهذا الذي حدث. تقرير البنك الدولي أتى متأخرا جدا جدا جدا، لم يحذر خلال 30 سنة من مغبة انتهاج مثل تلك السياسات المميتة المدمرة التي اعتمدت وطبقت على الصعيد النقدي، على الصعيد المالي، على الصعيد الإنفاقي والخيارات المالية والنقدية والاقتصادية الكبرى في لبنان. هذا هو تعليقي.
دكتور يشوع، الكلام كتير خطير وإله معناته. لماذا اليوم قرر البنك الدولي أن يرى المشكلة إذا من 30 سنة وتأخر علينا كتير؟ ما هي أسباب التي دفعت
على
إلى أن يقول الحقيقة كما هي اليوم؟
لأنه لا يستطيع بقى أن يغرس رأسه في الرمال، مجبور يقول الحقيقة لأنه في النتيجة بده يحافظ أولا تجاه لبنان واللبنانيين على الحد الأدنى لمصداقيته. بالنتيجة هيدي مؤسسة مالية دولية، هيدا مصرف، هيدا بنك دولي، وعنده يحافظ بالنتيجة كمان على مصداقية معينة نسبية، طبعا نسبية، لكن بالنسبة لإلنا مثل ما قلت لك لم تعد نافعة.
دكتور يشوعي، في عدة محطات مرقت من 2019 لهلأ، أما الانهيار الاقتصادي أو السياسات التي أنتجت هذا الانهيار فهي سياسات قديمة، وإذا بنرجع لسنوات ما قبل 2019 ما كنا بخير، ولكن ما كنا بهالمستوى هيدا من الانهيار. أتى انفجار مرفق بيروت 4 آب، كانت محطة مدمرة للبنان اقتصاديا، معنويا وإنسانيا وجسديا. أيضا محطة كورونا اللي هي كانت عالمية ولبنان كان له حصة كبيرة منها، واستطاع لبنان أن على القليل ينتصر بشيء لحد هاللحظات بس بكورونا. هناك التقاعس، محطة ثالثة وهي مستمرة، التقاعس المستمر بتنفيذ السياسات الإنقاذية، عارفين حالنا عم نغرق ونحن مبسوطين بالاقتصاد المفلس ومستفيدين، ما بدنا نوقف. النقطة الرابعة والمحطة الرابعة هي أنه بالعام 2020 انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 20.3% بعد ما كان بال 2019 6.7%، أما الناتج المحلي اللي هو الأخطر وفق التقرير فانخفض من 55 مليار بالعام 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار بال 2020. يعني قد ما كان دين العام بلبنان، إذا كان الناتج المحلي هو بمستوى الحياة الكريمة للمواطن ما بيعمل هالأزمات، ولكن دين عام وانهيار ونتج محلي ينخفض، فكلها اجتمعت لتعمل أزمة متماسكة كتير صعب إنه نحنا نخرج منها. هل التوصيف لأقول إليا شوعي المعارض الشرس القارئ لكل هذه السياسات الخاطئة بيعتبرها والأوصلتنا لهم؟ كنت أنت دقنا قوس الخطر من زمان وقت اللي الكل كان يقول لبنان بخير والليرة بخير والدنيا بخير، كنت أنت تقول لبنان مش بخير. كيف ممكن لبنان يرجع بخير ويطلع من هالمطرح اللي هو فيه؟ شو هو بعض الأمل اللي باقي؟
شوفي، أولا أستغرب بعض الكلام على كيفية توزيع الخسائر المالية للمصارف، انه بالنتيجة في مودعين كبار، وهودي المودعين الكبار يجب ان يتحملوا القسط الاكبر من تلك الخسائر، لانهم عم بيعتبروهن انه هودي هني اصحاب المصارف والسياسيين. بس انا هون بدي الفت النظر واقول غالبية الحسابات المصرفية والمالية لاصحاب المصارف والسياسيين غير موجودة داخل لبنان، وانه هل كم او بالاحرى هل عدد القليل من اللبنانيين اللي عندهم ودائع كبيره، هؤلاء وهذه الودائع هي نتيجه كفاح وجهاد في الحياه، في الحياه العمليه والمهنيه، ان كان خارج بلدهم او كان داخل بلدهم. وهذا اللي بخليني كفي وقول كمل وقول انه مثل ما قانون الكابيتال كنترول وهذا التعميم، تعميم البينجو بسميه اللي صدر عن البنك المركزي
158،
مثل ما هالمسألتين تسعيان الى انصاف نسبي لصغار المودعين، لابد ايضا من انصاف كبار المودعين الذين هم من اللبنانيين الشرفاء والذين هم يعني تعبوا وجهدوا وكافحوا كل حياتهم وأودعوا كل مدخراتهم في بلدهم الأم لو إذا كانوا منتشرين، وفي لبنان إذا كانوا اشتغلوا داخل لبنان. وهذا طبعا بيخليني كمان فكر بطريقة مختلفة على شيء اسمه تدقيق مالي جنائي. تدقيق مالي جنائي أنا ما بقى أشوفه كافي على صعيد قرار، لأنه صار في قرار بهذا الشأن وكلنا نعرف العراقيل التي وضعت أمامه حتى بتسليم مستندات وغير مستندات. هلأ في عرقلة في بموضوع التمويل وغير التمويل، مثل ما فعلا أنصف أو سعى مثلا مجلس النواب أن ينصف صغار المودعين بإعطائهم هال400 دولار، وأنا كان بودي أنه التعميم المصرف لبنان ما يحكي عن ال400 دولار التانيين بالليرة اللبنانية، ومنقول ليش. أنا كان بودي أنه مجلس النواب كمان يشرع قانون ما نقدر نسميه قانون الكريمينال فاينانشال اوديت او قانون التدقيق المالي الجنائي، يلي له مفعول اهم بكثير واقوى بكثير من قرار بتكليف شركه لقيام بمثل هذا التدقيق، لانه وهذا يختلف عن تبييض الاموال، لانه التدقيق المالي الجنائي يحقق باموال خاصه استعملت من قبل قطاع عام وفقدت، أو أموال عامة كمان فقدت في إنفاق عام رسمي. ده بيشوف الأسباب ويكشف الأسباب، هو نوع من مش فوتوغرافي مثل المحاسبة العادية، هو نوع من الراديوغرافي، هو صورة إشعاعية بيخليك تشوفي كل الأسباب الكامنة وراء الداء، الكامنة وراء اختفاء أموال كبيرة. هذا الكلام عم بحكي جوابا على الشيء اللي تفضلت فيه، لقلي انه لبنان اليوم ان كان تهاوى الناتج المحلي كله هيدا بسبب فقدان مورد المالي، ما بقى في اقتصاد يمشي بدون مورد مالي. يعني بتعرفي كل اقتصاد يحتاج إلى ثلاث موارد ليمشي، بدو المورد الطبيعي والمورد البشري والمورد المالي، يعني بإجرتين وربع وعشر ما بيمشي. إنه عندي بعد شوية مورد طبيعي، عندي شوية مورد بشري، ما تبقى في لبنان من ما بقي من كفاءات مثلا، لكن هذا المورد المالي صار عمليا غير موجود. طب كيف الناتج المحلي هذا ما بده يتهاوى، وخصوصا مع انهيار سعر صرف ليرة لبنانية؟ ما هذا كله، كل هالعوامل هيدي مجتمعة هي العامل أنا برأيي، لأنه في كلام على أنه عم ندفع كل الناس ثمن التضخم وثمن ارتفاع سعر صرف الدولار وثمن انهيار سعر صرف الليرة، بينما فقط كبار المودعين يجب أن يتحملوا تلك الخسائر. لكن المسألة مش هون، المسألة هي مسألة مرتبطة بالعامل الأحباطي النفسي، بانعدام الثقة، انعدام تام للثقة. شوف يا ريما، لما صار فيها السحوبات بواسطة صرف النفوذ والدليل دينيسيه بأواخر 2019 وأوائل 2020 تقريبا بين 20 و 25 مليار دولار، بعلم البنك المركزي وبضوء أخضر منه وبتسهيل منه ومن المصارف، كلهم كانوا متواطئين بهذا الموضوع. ما هي العملية هيدي، لو كان في آنذاك كابيتال كنترول، لو كان في قانون لمراقبة حركة الرسامين، لكن منعنا إلى حد كبير خروج رسامين يلي نشفت بالنتيجة المصارف، ويلي بتتذكر بدأت المصارف تقنن المدفوعات 230 دولار بالجمعة، وبعدين أقل، يعني ما عادت تقدر تدفع ولا دولار. يعني هذا الوضع خلق انعدام ثقة تامة بالوضع السياسي بلبنان والوضع الاقتصادي، ولذلك يلي حاملين دولارات سحبوها من البنوك واحتفظوا بها داخل لبنان، هودي ما عم بيعرضوا الدولار، ما عم بيعرضوا الدولار أبدا أبدا أبدا. يعني يعتبرون الدولار ملجأ، يعتبرونه مصدر اطمئنان لهم، يتصرفون ببعض الليرات، وطبعا ينفقون على كل ما هو ضروري وضروري جدا لا أكثر ولا أقل. فإذا اليوم إذا بدنا نحسن سعر صرف الدولار بلبنان، أولا بدنا نعطي فقط دولارات إن كان 400 أو 500 دولار، وما نعطي دولارات ب 12000 ليرة، لأنه منكون عم نوفر دولارات نقدية من شأنه أنه تأثر إيجابا على سعر صرف الليرة وسلبا على سعر صرف الدولار. بس بينما إذا بدنا نعطي 400 دولار أخرى ب 12000 ليرة، منكون عم نعطل مفعول العملية الأولى. لذلك عرض دولار فقط، إعادة دولارات فقط من أموال الناس ورصيد أموال الناس في البنك المركزي، وهيدي طبعا تنصف وتساعد كبار صغار المودعين والطبقة الوسطى التي أصبحت فقيرة، وما لازم نغفل كمان المودعين الكبار يلي وصفت لك منني، وهودي كمان غير ما أنه نعمل تدقيق مالي جنائي ونعرف فجوة الـ 54 مليار دولار في البنك المركزي، كيف فقدت تلك الأموال، تلك الرسامين أين ذهبت؟ كلها على دعم الكهرباء؟ كلها لا، مش كلها على دعم الكهرباء، في كتير أمور تانية وصفقات، وصار في يعني إقراض الخزينة بطريقة مخالفة لقانون النقد والتسليف. يعني هذه مهمة التدقيق المالي الجنائي، بهالطريقة منكون كمان نعم. عم نبدأ بإنصاف كبار المودعين.
دكتور ياشوعي نعم. بيقول بملخص قانون المشروع، قانون الكابيتال كنترول، إن التدابير التي نص عليها اقتراح القانون تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تشكيل حكومة. هذا سبب تعجيزي أصلا.
أنا بين ما صدر
بوقت هيدا الاقتراح بيمنع التحويل للخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ولكن يستثني ما له الصفة الدائمة مثل حسابات المؤسسات المالية الدولية والسفارات والأموال اللي دخلت الجديدة بعد 17 تشرين، واللي له الصفة الطارئة والمشروطة مثل نفقات التعليم الجامع الضرائب والالتزامات المالية. طيب
مزبوط.
شو بقي من هول اللي مش مستثنيين ليكون الكابيتال كنترول له قيمة اليوم؟
بعدني عم
بقول هل قطب المخفية ليش يعني كان عم ينعي الرئيس بري منذ أشهر قليلة إلى الوراء إذا رجعنا؟
هيدا قانون عادة هيدا بيصدر بسرية تامة، وهيدا قانون استباقي وقائي. هيدا منه قانون لا علاجي ولا شفائي. يعني أنا بالنسبة لي ما صدر عن لجنة المال والموازنة لا أرى فيه سوى فقط فقرة صغيرة بتقول إنه بدنا ندفع بين 400 هامش يتحرك بين 400 وبين 100 دولار للناس وبطريقة عادلة ومتساوية بين الجميع. بينما تعميم البنك المركزي، ليش قلت لك هذا تعميم البنجو؟ لأنه إذا سأب عندك مصريات مصاري بتشرين الأول 2019 وبقي شوية مصاري بأدار 2021 ممكن تستفيد شوي. طيب إذا واحد في كتير عندك ناس عندهم حسابات جارية وهيدا بتتحرك بسرعة، طيب إذا بتشرين الأول 2019 نزل إلى أدنى مستوى خلال الحساب ورجع ارتفع بكانون ما بنستفيد. يعني شوفي هيدي طريقة ما فيها أثر لشيء اسمه عدالة التوزيع، كلها سوء توزيع وكلها أفكار ما بعرف شو هي الأفكار اللي بها لوانية. ما يعني ما نخبي ما له شيء طبيعي، هذا ما له شيء عادي. يعني بالنتيجة بعد ما صدر يعني الشيء اللي صدر على لجنة المال والموازنة صحيح هذا كقانون إجا كتير متأخر وما بقى له أي تأثير على عملية الحد من التحويلات إلى برا، ما له أي تأثير. بس أنا قلت لك شو قرأت فيه، أنا قرأت بس الفقرة إنه كل الناس كل الحسابات المصرفية كل أصحاب الحسابات المصرفية بالدولار نهار تطبيق هذا القانون راح يستفيدوا منها مش 400-800 دولار شهريا. بس هذا اللي قريته وهذا يلي أنا بيهمني بالوقت الحاضر، وبيهمني أكثر مثل ما قلت لي كمان فكر بكبار المودعين بواسطة قانون جديد آخر بما يخص التطبيق المالي.
دكتور يشوعي، بقرار بدي أرجع للقرار اللي طلع مجلس شورى الدولة وخض الناس ونزلت الناس، وهو كان لو يطبق على الدولار هو لصالح الناس، ولكن أكيد المصارف ما رح تعطي بالدولار رح تعطي على 1005، فرضيت الناس أنه حتى يعملوا لها هيركات وتاخد على 3900 وصارت هالاعتصامات وحرق دوليب وعلى الطرقات ورجعت انحلت كمان وكأنه ما في مؤسسات وسقوف دستورية بين الحاكم والمختص بهيدا الشأن وطلعوا بمخرج. طيب شو اللي عم ينعمل؟ هي بالونات اختبار؟ هي مناورات؟ هي شو عم يعملوا يعني بأعصاب المدعين والناس؟ في شيء بقى ما بقى مفهوم
الهدف
شو هاللعبة
من هذا القانون هلا أو من ذاك التعميم؟ الهدف أنه عم بحكي أولا كقانون، تعرفي في كتير ناس إجوا طلبوا يسحبوا مالهم وطبعا البنوك ما قدرت تسحبوا لنا المال، فصار في رفع دعاوى على المصارف. فلأني هذا القانون بيحمي المصارف قانونا، يعني أنه بيصير إذا البنك قال لك أنا ما بقدر أدفع لي غير 400 دولار أو 500 دولار أو 600 دولار هذا ما بقدر ترفع دعاوى عليه، علما انه كل الدعاوي اللي رفعت ضد المصارف قبل تاريخ صدور هذا القانون الجديد كلها هيدي بتطلع سارية المفعول. حتى قصة هيدي 3900 ليرة ما هيدي كلها ظلم. هيدي شو يعني؟ هيدا تذويب للدولارات، يعني عم بيخففوا من ديون البنك المركزي للمصارف ومن ديون المصارف للناس بالدولار، عم بيذوبوا الدولار ب3000.
هيدي سرقة بشرف،
وهيدي صار بالنسبة لللبناني هذا طموحه. يعني بمجرد انه هالتعميم حكى بتوقيف مفعول او شيء من هالنوع مثل ايامي يعني صار طور اللبناني وين طموحه صار انه ياخذ 30% من قيمة الحقيقية للدولار بالليرة اللبنانية، الدولار اللي عنده بحسابه بالليرة اللبنانية صار يقبل بثلاث طوقه طموحه. يا أخي أنا راضي
بالتأكيد. هل أدي زلوه دكتور؟ هل أدي زلوه؟ هل أدي جوعوه لحتى يرضى بهيك؟ بقول بخدهم على 3900 مش على 1005 لأنه ما رح يطلع دولارات من من المصارف، وتحديدا هلأ بالتعميم الأخير ما رح يعطوا المصارف 400 دولار، ما رح يعطوا، رح يعطون على اللبناني كم مصرف ممكن يعطي؟ بس هيدا شيء ما رح يصير.
لا لا، إن كان هذا التعميم الانتقائي أنا بسميه، هذا منه تعميم عادل مثل ما قلت لك، لأنه عم بيختار اللي عنده حساب بهالشهر هذا بياخد، اللي ما عنده حساب ما بياخد. واضحين، بس القانون أوضح والقانون أعدل، مشروع القانون أعدل في هامش 400-800 بالدولار الأمريكي، بالدولار الأمريكي نقطة. القانون ما بيحكي أنه في جزء بدنا ندفعه بسعر 12,000 ليرة، هيداك التعميم الملتوي، هداك بيحكيكي على 12,000 ليرة.
ايه بس المصارف ما كانت موافقة بالبداية، وكانت متحفظة ومجبورة لأنه هالقانون، بس هي متحفظة ويمكن يجي يوم وتقول انه ما موجود دولارات عنا نعطيكم مني على 13
مصارف، ساعتها بتصير عرضة 12 بصير ينطبق عليها قانون 2/67، لأنه شو بده المصارف أكثر من هيك؟ شو بدهن؟ انه شو بده هالمودع المسكين المعتر؟ شو بعد بده يضحي؟ شو بده هلا في سيناريوهات، تعرفي انه بالخارج عم بيحيكوا سيناريوهات انه والله ليش ما بنقطط يا نلغي نص الوديع، نص الوديع الكبير بنلغيهم، بنشيلهم 50% منها. شوفي شو هل معقولي انه؟ وبعدين عندك رأي انه بنروح على صندوق النقد الدولي بيعطينا مليارات؟ لك يا اخي قبل ما انا اتدين من جديد ومني هلكان من الديون، من اعباء الديون، قبل ما اتديني من جديد هلأني على احفاد احفادي، روح حصل يلي سرق المال اللي سرقوه منك بتصديق مالي جنائي مقاونا. هون ببلش، هون بينحكى من هون، هين اطلبت الان. مش بدي انا لاني روح حل عند صندوق النقد تيعطيني مليارات وعن شو وديون اضافيه ويحملني كرقم ويحط علي شروط حياه قاسيه اكثر من شروطنا اللي عم تقصى يوما بعد يوم.
انا بدي اتشكرك دكتور ايليا شوعي على هذه المقابله القيمه واللي مضمونه كثير مهم. اهلا وسهلا فيك عبر اثير لبنان الحر، الخبير الاقتصادي دكتور ايليا شوعي. مستمعينا، ينضم إلينا الآن عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة البروفيسور جورج نعمي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر بروفيسور نعمي.
شكرا ستريما، تحية لك لكل مستمعي لبنان الحر.
رح أبدأ معك مش بالتقرير البنك الدولي ولا بالكابيتال كنترول، رح أرجع لهم، بس رح أحكي عن طلب شركة ألفاريز أند مارسل مبلغ 400,000 دولار إضافية عن المبلغ المتفق عليه سابقا، وتطالب الدولة بدفع البند الجزائي الوارد بالعقد السابق وقدره 150,000 دولار للتخلف عن تزويدها بالمعلومات التي طلبتها. لوين عم نتجه نحن؟ قدي لبنان قادر بعد يدفع بوقت هيدا البلد عم ينفق على أمور ما عم تخدم الصالح العام، لأنه ما رح نوصل لنتيجة بالتدقيق الجنائي مثل ما صار بقبل كتير مطارح.
نعم، موضوع التدقيق الجنائي من أهم المواضيع اللي كان يتوجب على الدولة أن تعطيه أهمية قصوى وأن يكون لها مقاربة مختلفة لحتى يقدر يشوف الضوء إذا كان في نية. اليوم حجابات الدولة بس يجي من مجلس النيابة يقول لك قرينا قانون لسريان التدقيق الجنائي على كل مؤسسات الدولة، ومجلس الوزراء قبله كان تعاقد مع ألفاريز مارسل. طيب في حدا كان مضطر يسأل سؤال، هل في شركة تدقيق وحدة بالعالم قادرة تقوم بهذا العمل؟ أنا بأكد لك أنه لا، حتى لو دفعناه لها مش قد ما كان بده 10 مرات زيادة، ما في ولا شركة تدقيق عالمية بتقدر تقوم بتدقيق جنائي على مصرف لبنان وعلى الوزارات وعلى المؤسسات العامة وعلى سنين لورا بدولة لبنانية أصلاً ما كان فيها مكننة وفيها بيانات وكل الشوائب اللي بنعرفها. يعني لو كانت النية فعلاً هي أنه نقوم بالتدقيق الجنائي نية سليمة، كان مفترض أنه هذا الملف يكون فيه له مقاربة مختلفة، يكون فيه تعاقد مع عدة شركات تدقيق عالمية لحتى نمشي بشكل متوازي بكل المؤسسات هيدي. إنما أنا باعتقادي مثل ما كل اللبنانيين بيعرفوا أنه هذا الأمر ما سلك طريق صحيح، مع أنه الكثير من الأطراف حاولت تساعد. يعني حتى كانت العقبة قانون السرية المصرفية، تعرفي اليوم أنه صار في رفع لهذه السرية المصرفية لفترة لحتى تتسهل مهمات التدقيق الجنائي. هذا كله ما صار. اليوم إذا عم نحكي عن بند جنائي بالعقد 400,000 دولار، هذا كله سيدتي ما له بقى، ما له معنى وما له أهمية أمام واقع الكارثية اللي نحن واعيين فيها، يلي كانت بتتطلب مقاربة مختلفة مثل ما قلت.
نعم. طيب شو هي اليوم مقاربتك بروفيسور نعمة للخروج من الأزمة، العلاج السريع لهالداء اللي نحن فيه، وبعد اطلاعك على تقرير البنك الدولي وقراءتك كمراقب؟
طبعا تقرير البنك الدولي كان معبر جدا وواضح، وباعتقادي مع أنه منه تقرير تقني، يعني من البنك الدولي منه صندوق الدولي، ولكن البنك الدولي بحط التوجهات الأساسية للوضع. كان كتير واضح أنه هيدا أزمة وهيدا كساد متعمد، يعني منه بالخطأ، يعني استخدم مصطلحات كتير واضحة، وهيدي شغلة أساسية. وهو ألقى الضوء على نقطتين، أنه الطبقة السياسية بلبنان اختلفت على شيء واتفقت على شيء آخر. اختلفت على أنه تحط سياسات اقتصادية نهضوية وخطة للإنقاذ المالي والنقدي، بينما اتفقت واستخدم عبارة كتير مهمة، يعني اتفقت الطبقة السياسية ما هيك to defend a bankrupt system، للدفاع عن نظام اقتصادي مفلس.
نعم، اتفقت على نقطة انه الاقتصاد مفلس وهي بتبقى عليه.
طبعا متفقة مش بتبقى عليه، على حمايته. هيدا العبارة اللي اجت بالريبورت،
ما قلة مستفيدة من هذا النظام.
طبعا هيدا الشيء كتير معبر صراحة، هيدا شيء إلى حد بعيد بيوصف الواقع الحالي. برجع بقول انه نحن كلبنانيين ما، يعني مش ممكن كلبنانيين وكأي شخص بالعالم كله يصدق انه لبنان بيعلن كفاسه وبيفوت من ازمه من اكثر من سنه ونص لحديث اليوم ما عندنا خطه واضحه لنقول كيف بدنا نكمل. يعني امر لا يعقل. عشان هيك البنك الدولي وصف الوضع انه الازمه في لبنان، وصف انه لبنان مازال يغرق نحو القعر، ووصف الازمه بانه هي من اسوأ 3 أزمات بالعصر. يعني شيء لا يصدق. اليوم الخروج من الأزمة
شو العلاج؟ في خطة، في علاج، في صدمة.
طبعاً
شو هي؟
بدنا نعالج الأسباب، بدنا نعالج الأسباب، وبدنا خطة واضحة تشتغل على كل الستاندرز، ماكرو إيكونوميك ستاندرز. بدنا نعيد النظر لكل الوضع. أول شيء بدنا نعمل دياجنوستيك، بدنا نعمل تشخيص، نعرف ليش وصلنا لهون ومين وصلنا لهون، إن كان بالقطاع العام، إن كان بالإنفاق العام، إن كان بطريقة إدارة الدولة، إن كان بسياسة الدين العام وإصدار السندات، إن كان بالسياسة النقدية، إن كان لناحية كمان العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة. صندوق النقد الدولي بحسب الفصل الرابع كان كل سنة بعد بعثة كان يحذرنا على مدى سنوات أنه العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع العام هي علاقة غير سليمة، إذا سقط واحد منهم بيسقط البلد معه. وهذا ما حصل فعلا، ما حدا عمل أي شيء، ما صار في تدارك هذا الوضع. اليوم نعم بدنا نحن بحاجة لإعادة النظر في دولة بحجم الدولة بدور القطاع العام وبحجمه، بدنا إصلاح جدي، بدنا إعادة تكوين سلطة، بدنا اليوم حكومة تقدر تخفف الخسائر وتقطع المرحلة من هلا للانتخابات النيابية، وبدنا الانتخابات النيابية طبعا تعطي نتيجة تفرض سلطة قادرة تقوم بهذا التغيير، لأنه بالمنحة اللي لبنان مستمر فيه واضح يعني يعني حتى ما في زون نص، وانا برجع بقول لك هذا امر لا يعقل. سنه ونص بعد الافلاس ولا خطوه غياب تام لاي مش لاي خطه لاي خطوه. يعني اليوم
بعد سنه ونص عملنا الكابيتال كنترول، بتعتبره انجاز
الكابيتال كنترول؟ ابدا منه انجاز. اول شيء الكابيتال كنترول، أول شيء إذا
شو تعليقك على الكابيتال كنترول والتعميم 158؟
نعم، إذا بدنا نحكي نظرياً الكابيتال كنترول لبلد أصلاً عايش على الريميتنس، نحن لبنان ما يعني عندنا أول شيء استيراد لغالبية استهلاكنا 85%، يعني نحن بحاجة لدولار، وهذا الدولار ما لا يأتي للبنان بفضل صادراتنا، نحن ما عندنا صادرات تذكر. يعني نحن عنا رمز من التحويلات الخارجية، ببلد عايش على التحويلات الخارجية ليأمن اقتصاداته بكل المجالات، حتى بالأكل بالاستشفاء بالنفط، عم نشوف الأزمة اليوم عمليا سقطت كل القطاعات، هيك بلد مش مفترض بالأساس يكون في كابيتال كنترول. لا، كابيتال كنترول اللي بيمنع بحط ضوابط على رؤوس الأموال لتخرج، بنفس الوقت بحط بشكل غير مباشر بيمنع انه حدا يعني يكون عنده الابيتايت الشهيه ام القابليه ان يحول الى لبنان. احنا بالاساس تركيبتنا بنيويا اكيد يجب ان نرفض اسمه كابيتال كنترول. هلا من بعد ما وقعنا بالازمه، نعم اذا بدنا نشوف كميه الاموال اللي تم تهريبها من لبنان بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، بطريقة شرعية أم غير شرعية، أخلاقية أم غير أخلاقية، كل هالمصطلحات اللي استعملت إيه بقلك يعني أمر لا يصدق. هلأ أمتين جايين عم نعمل كابيتال كنترول بعد سنة ونص؟ بقى في دولار بالبلد بس ما بقى ولا جهة ولا قطاع ولا مصر كله في شورتج أوف ليكويديتي، عن أي كابيتال كنترول عم نحكي؟ طبعا بعتقد الخطوة متأخرة جدا جدا جدا، كان مفترض هيك خطوة تنعمل سابقا، ولكن اليوم إذا بدنا نطلع قانون كابيتال كنترول من المفترض أنه يسبق هذه الخطوة أيضا، أن يترافق مع موضوع استعادة الأموال المنهوبة، موضوع استعادة الأموال اللي تحولت للخارج اللي ما إلها مصادر واضحة كسورس أوف فاينانسينج. هيدا المنظومة الإصلاحية القضائية لناحية التشريع والتطبيق اليوم ما شفنا شيء منها، بقينا على فترة نسمع شعارات. فإذا عمين عم نعمل كنترول على بعض الأشخاص اللي ودياعهم عمل البطن، هو أصلا كابيتال كنترول هو مطبق. أما إذا بعد في يعني شير هولدرز بعد عندهم مال، نعم مفترض يكون في ضوابط على رأس المال تبعونه، مش مفترض أنه بقى ولا سنس يتحول لخارج لبنان إلا بضوابط وبقوانين وغيرها، ولكن مش هيك بيكون الإصلاح. اليوم بالاقتصاد مش الخطوة فقط على صوابيتها فينا نقيمها إذا هي إيجابية أم سلبية، بدنا نقيم أي قرار أي خطوة أولا بصوابيتها، ثانيا بتوقيتها. اليوم عن أي توقيت عم نحكي؟ مش هيك هذا الأمر فعلا مؤسف اللي عم بيصير ببلدنا، ولا يمكن أنه نستمر بهذا الإطار. أما لناحية التعميم،
نعم التعميم 158 شو دوافعه كانت وشو أهميته؟
التعميم 158 أول إذا بدنا نحط أول تعليق عليه، يعني بتحطي له عنوان، هو هيدا اللي يجب أن يستوقف اللبنانيين، أنه تم تخفيض الاحتياط الإلزامي بنقطة مئوية من 15% ل 14%، يعني عم تحرير مليار و 250 مليون دولار. صحيح أنه مش لاستمرار بالدعم ليرجعوا لبعض المودعين، ولكن هيدا فتح باب كبير. ما بعرف إذا هيدا يمهد بعدين لإكمال الصرف من الاحتياط الإلزامي، وهذا أمر خطير. هذا أولا. ثانيا، نعم نحن مع أي تعيد ولو جزء من الأموال لأصحاب، ولكن التعميم 152 بدنا نشوف من بعد ما شفنا التعميم تبعوله، تشوف البيانات المصرفية اللي سلمتها المصارف للبنك المركزي، تشوف عمليا مين قادر يستفيد من هذا التعميم. لأنه اليوم الضوابط اللي حطت له بتحديد المودعين اللي يمكن أن يستفيدوا، أنا باعتقادي رح يكون قليل جدا عددهم، وهذا الأمر سينعكس سلبا على المودعين اللي ما رح يستفيدوا، أم يلي اللبنانيين اللي ما عندهم كمان وثائق بالدولار، وأيضا إلى بعض صغار المودعين اللي كان عندهم وديعة صغيرة قبل 31/10/2019، ولكن من وراء بسبب الأزمة والعوز اضطروا أنه يصرفوها على 1500 أم حتى على 3900، وهلأ ما بقى معهم شيء. فإذا تطبيق هذا،
واللي معه لبناني كمان، واللي معه لبناني ما معه دولار،
هيدا العمول أنه تطبيقه بهذا الشكل أكيد سيفيد بعض الأشخاص، ولكن بشكل عام فيه كمان إشحاف بحق شريحة كبيرة من اللبنانيين. هلا هو صحيح انه بنفس الوقت عم يطرح دولار على بعض المودعين، عم يفوت دولار على السوق، وهذا امر جيد، ولكن ايضا هو يريح المصارف من ناحيه انه عم يندفع نفس المبلغ بالليره اللبنانيه. اليوم المصارف التجاريه بحاجه انه بنسبه دولاره الودائع لديها تخف، فاليوم بس نعطي المودع 400 دولار ونعطي 400 دولار ثانيه بالليره اللبنانيه، نحن عم نخفف الأثر على المصارف، هذا شيء بيلعب لصالح المصارف، مش إن هيك نعطاه 400 على سعر منصة الطائرة. إنما المشكلة كلها تكمن بمكان أساسي هون، استعادة الثقة. يعني اليوم إذا بدك تعطي المواطن 400 دولار يعني حوالي 5 مليون ليرة، حتى لو قلت له نصهم تقبضهم كاش، النص الثاني بتعمل فيه بالكارد بالبي أو إس. اليوم بنعرف ما حدا عم يقبض، والتجار إن كانوا صغار أم كبار ما بيقبلوا بقى الفيوان. فاستعادة الثقة لحتى ترجع الحركة الاقتصادية على القطاع المصرفي، ونوقف الحالة الشاذة اللي هي liquid economy، الاقتصاد السائل اللي مبني على الكاش، يلي بيسمح مجال للمضاربة ولشراء الدولار ولصعود الدولار. هيدا كله ما بيعالج تعميم 158 أم 151 أم 154، هيدا استعادة الثقة بيعالجه أن يكون في عنا خطة إصلاحية اقتصادية مالية ونقدية تقر بمجلس وزراء، تناقش مع كافة الأطراف، ونروح بنعمل مفاوضات مع
الدولية
لنبلش الإصلاح.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة، البروفيسور جورج نعمة.